الرابعة عصرا هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران، ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. تجدد الاشتباكات في كازاخستان واعتقال رئيس جهاز أمن الدولة المقال بتهمة الخيانة العظمى. الإطار التنسيقي في العراق يدعو نواب المكون والكتلة الصدرية إلى تشكيل الكتلة الأكبر للحكومة القادمة. كتائب الأقصى تتوعد الاحتلال بإشعال الأرض تحت أقدام في حال إصابة الأسير أبو حميد بأي مكروه. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. شهدت مدينة ألماتا بكازاخستان صباح اليوم تبادلا لإطلاق النار بين مسلحين وقوات الأمن التي تواصل عملية مكافحة الإرهاب. إلى ذلك اعتقلت قوات الأمن المزيد من المتورطين بحوادث العنف الأخيرة ليرتفع العدد إلى نحو 4400 شخص. وأفادت وكالة الأمن الوطني أن بين المعتقلين رئيس السابق كريم ماسوميف بعد الاشتباه بتورطه بالخيانة العظمى. وذكرت القناة التلفزيونية الحكومية استمرار مصادرة الأسلحة النارية في عدة مناطق بالمدينة، مشيرة إلى عثورها على مخبأ للأسلحة. وسبق للرئيس الكازاخي التأكيد بأن بلاده تعرضت لعدوان مسلح نفذه إرهابيون مدربون في الخارج وأن بعضهم أجانب، مشيرا إلى أنه تم رصد 20,000 منهم في ألماتا وحدها. دعا الإطار التنسيقي نواب المكون والكتلة الصدرية إلى تشكيل الكتلة الأكبر للحكومة القادمة في العراق. وقال بيان للإطار إن اجتماعه أمس عبر عن حرصه عن التزام السياقات القانونية والدستورية مجددا الدعوة لجميع نواب المكون الاجتماعي الأكبر خاصة في الكتلة الصدرية لتشكيل الكتلة الأكثر عددا للمحافظة على هذا الاستحقاق الدستوري واستقرار العملية السياسية. في غضون ذلك التقى قادة الإطار مع الوفد المشترك للحزبين الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني في مكتب رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، وذلك في إطار المشاورات السياسية الرامية إلى حسم الكتلة النيابية الكبرى وتسمية رئيس مجلس النواب قبيل انعقاد البرلماني يوم غد. شدد الأمين العام لكتائب سيد الشهداء على وجوب طرد الأمريكيين من المنطقة، معتبرا ذلك أقل الواجب والوفاء للقائدين الشهيدين سليماني والمهندس. ولفت أبو آلاء الولاء إلى إصرار المجاهدين العراقيين الذين تربوا في مدرسة قادة النصر على طرد أي وجود للأجنبي الأمريكي وتحت أي عنوان كان. بدوره أكد المرشح المستقل الفائز علي تركي الجمالي عزم القوى السياسية على طرح ملف إخراج هذه القوات من جديد داخل قبة البرلمان الجديد. وقال الجمالي إن مجلس النواب السابق اتخذ قرارا ملزما لحكومة الكاظمي المنتهية ولايتها بجدولة الانسحاب الأجنبي، لكنها تجاهلت هذا القرار. يصادف اليوم الذكرى الثانية لاستهداف حرس الثورة الإسلامية في إيران بعدد من الصواريخ الباليستية قاعدة عين الأسد غربي العراق حيث تتمركز القوات الأمريكية. وعلى الرغم من محاولات الإدارة الأمريكية التكتم على الخسائر الواسعة التي لحقت بها والتقليل منها، إلا أن شهادات جنودها والتقارير المسربة أكدت عكس ذلك. المزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع في سياق تقريرنا التالي.
صفعة لن تنساها القوات الأمريكية في العراق بعد أن نزلت عليها غضبا صواريخ باليستية بالغة الدقة، زلزلت العناصر ودمرت البنى والمنشآت. قوات حرس الثورة الإسلامية في إيران أطلقت في 8 يناير 2020 عددا من الصواريخ الباليستية على قاعدة عين الأسد غربي العراق وعلى قاعدة جوية أخرى شمالية البلاد، وذلك في إطار عملية سميت الشهيد سليماني، وهي عملية قررت إيران أن تنتقم من خلالها لجريمة القوات الأمريكية اغتيال الفريق الشهيد قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس ورفاقهما في هجوم استهدف موكبهم بمطار بغداد الدولي. المصادر الإيرانية أكدت على الفور دقة الاستهداف وإلحاق أضرار كبيرة بسبب الضربات المباشرة التي تم توجيهها للقوات الأمريكية بعين الأسد، وتحدثت عن إصابات بشرية مؤكدة. في حينها نفت الإدارة الأمريكية وقوع إصابات وأكدت أن الأمور مسيطر عليها، إلا أنه وبعد نشر مشاهد من الدمار الذي لحق بالقاعدة تبين زيف الادعاء الأمريكي ومدى قوة الضربة التي تلقتها. أما على صعيد الإصابات فحاولت واشنطن التخفيف من وطأتها ولم تعلنها بشكل مباشر بل على دفعات، وقالت إن الأمر اقتصر على ارتجاجات في الدماغ، فيما وصفها ترامب بأنها مجرد صداع وآلام في الرأس. وعلى الرغم من محاولات وزارة الدفاع الأمريكية التكتم على الموضوع، إلا أنه تم الاعتراف بنقل أكثر من 100 عنصر ممن كانوا في القاعدة وقت القصف الإيراني للعلاج في مستشفيات بألمانيا وغيرها. وفيما بعد سربت شهادات من جنود أمريكيين حوصروا تحت النيران الإيرانية أكدوا تعرضهم لضربة غير مسبوقة من حيث الشدة والقوة والدقة. طهران أكدت أن ضربتها لم تكن سوى مجرد صفعة، وأن الانتقام الحقيقي للقائد الشهيد سليماني ورفاقه لن يكون إلا بإخراج القوات الأمريكية من كل المنطقة، وهذا ما يؤكده مسار الأحداث بأنه واقع لا محالة.
توعدت كتائب شهداء الأقصى الجناح العسكري لحركة فتح كيان الاحتلال بإشعال الأرض تحت أقدامه في حال أصاب الأسير ناصر أبو حميد أي مكروه. وطالب عناصر الكتائب بعد أن تجولوا بأسلحتهم في مخيم الأمعري السلطة الفلسطينية بالتحرك لفك أسر أبو حميد الذي غاب عن الوعي منذ يوم الثلاثاء. وفي نابلس استهدف شبان فلسطينيون بزجاجات الحارقة برجا عسكريا للاحتلال قرب بلدة عرتا، ما أدى إلى اندلاع النيران في محيطه. وأطلق جنود الاحتلال نيرانهم صوب شبان دون أن توقع إصابات في صفوفهم. حذر خبير عسكري في الجيش اليمني من أن القوات البحرية اليمنية ستغلق البحر الأحمر في حال ارتكاب تحالف العدوان أي اعتداء على ميناء الحديدة. وقال العميد عزيز راشد: لقد باتت العمليات البحرية اليمنية اليوم قادرة على رصد وكشف ومراقبة السفن والقطع البحرية التي لديها نشاط معادي للشعب اليمني في المياه الإقليمية وكذلك في المياه الدولية. واعتبر العميد راشد ميناء الحديدة الشريان الوحيد لتدفق القوت الضروري للشعب اليمني، وبالتالي فهو مسألة حياة أو موت، مشددا التحذير من تداعيات أي مغامرة لاقتحام الميناء. يعقد مجلس الأمن الدولي اليوم الأربعاء القادم اجتماعا غير رسمي للبحث في آخر التطورات في السودان. وتعقد هذه الجلسة التي دعت لها 6 دول من بين 15 دولة خلف أبواب مغلقة، فيما ذكرت مصادر دبلوماسية أن صدور موقف مشترك عن المجلس بشأن السودان هو أمر غير متوقع. من جهته دعا الاتحاد الأوروبي إلى إجراء تحقيقات مستقلة في القتلى وأعمال العنف خلال المظاهرات الأخيرة في السودان، وكذلك محاسبة الجنات. وقتل 3 متظاهرين برصاص يوم الخميس في أم درمان وبحري بضواحي الخرطوم مع تجدد الاحتجاجات في العاصمة السودانية وولايات أخرى ضد السلطة العسكرية. وأخيرا طلب المكتب التنفيذي لحركة النهضة التونسية بالإفراج الفوري عن القيادة في الحركة ووزير العدل الأسبق نور الدين البحاري. ودعا المكتب التنفيذي للحركة إلى المشاركة بكثافة في مظاهرات مرتقبة يوم 14 يناير كانون الثاني الجاري رفضا للقرارات التي يتخذها الرئيس قيس سعيد منذ أشهر. وأقلت الحركة إن البحيري محتجز قسريا خارج إطار القانون وفي غياب أي إذن قضائي، واستنكرت استمرار حملات التشويه ومحاولة تطويع السلطة القضائية عبر دعوات لحل المجلس الأعلى للقضاء والسيطرة على القضاء بالمراسيم الرئاسية بدعوى الإصلاح. بهذا الخبر وصلنا وإياكم إلى ختام نشرتنا للأنباء من إذاعة طهران. زوروا موقعنا الإلكتروني arabicradio.net. نشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أسعد الله أوقاتكم بكل خير أحبتي. فيما يلي أستعرض على مسامعكم الكريمة مجموعة من فقرات برامجنا، أتمنى أن تنال رضاكم. أحبتي، بعد لقاء بكم هذا سنلتقيكم وبرنامج يحمل عنوان في ذكرى شهادة الصديقة الطاهرة الزهراء سلام الله عليها. برنامج فاطمة سلام الله عليها في القرآن والسنة تستمعون له عند 4:32. الكتاب الصوتي يأتيكم عند 4:43. عند 5 مساء هناك نشرة خبرية مع تقرير. معكم على الهواء يبدأ معكم عند 5:11 وينتهي عند دقات الساعة 6 مساء، وسيتخلل ذلك اللقاء أذان المغرب الذي سيرفع عند 5:28 حسب الأفق الشرعي لمدينة طهران وضواحيها. عند 6 مساء هناك نشرة خبرية مع مجموعة من التقارير، يليها نسائم الرحمة ثم معارج النور. نلتقيكم وبرنامج معراج المؤمن عند 6:44. عند 7 مساء هناك نشرة خبرية مع مجموعة من التقارير. دنيا الشباب يأتيكم عند 7:13. أما عند 8 مساء فهناك نشرة خبرية مع مجموعة من التقارير. عراق الرافدين يبدأ معكم عند 8:12. أحبتي شكرا لحسن إصغائكم.
في ذكرى شهادة الصديقة الطاهرة الزهراء سلام الله عليها. ومخدومة الأملاك سيدة النساء، سليلة خير الخلق والدرة الحسنى، أتاحت لها كف العدا غصص الردى، ودافت لها سما من الحقد والشحنى، على دارها داروا بجزل لحرقها، وكانت بها الأملاك تلتمس الإذنى، وفي بعلها الهادي استحلوا محرما كما حرموها نحلة المصطفى ضغنا، وما برحت من بعد حام ذمارها معصبة رأسا ومنهدة ركنا، عليلة جسم للنحول ملازم لفرط الظنى حتى حكى قلبها المضمى، إذا ذكرت أيامها في حياته تؤجج نار الفقد في قلبها حزنا، فتبكيه والجدران تبكي لصوتها، فما بقعة إلا وعبرتها سخنا، إلى أن أرادت روحها العالم الذي بدت منه واشتاقت لموردها الأسنى، ففارقت الدنيا كراهة لبثها ورافقت الأخرى ونعمتها الحسنى، فناح لها المحراب إذ غاب نوره بفقدانها واستبدلت طخية الدجنى، وعين الليالي أقرحت دمع جفنها على أنها تحيي بإذكارها وهنا، فمن ذا يعز المصطفى فهو واجد لبضعته وجدا به يقرع السنا، ومن ذا يعز المرتضى بقرينة لقد كسرت من رأس شوكته قرنا، ومن ذا يعز الأحسنين بفادح نفى عن حسان المكرمات أسا حسنا، ومن ذا يعزي ربة الحزن زينبا فما برحت من بعدها ثاكلا حزنا.
ومن ذا يعز المرتضى بقرينة، ومن ذا يعز المرتضى بقرينة لقد كسرت من رأس شوكته قرنا، ومن ذا يعز الأحسنين بفادح نفى عن حسان المكرمات أسا حسنا، ومن ذا يعز ربة الحزن زينبا، ومن ذا يعز ربة الحزن زينبا فما برحت من بعدها، فما برحت من بعدها ثاكلا حزنا.
كل يؤول إلى الموت فهو قضاء الله المبرم، ولا بد لنا من وفاة، ولكن وفاة الصديقة الزهراء فاطمة عليها سلام ربنا كانت مفجعة، فهي سيدة نساء العالمين، وهي البضعة الطاهرة التي أفاضت هدى ونورا وعلما وعبادة، ففقدانها هو الحرمان الأكبر، وخسرانها هو الخسران الذي لا يعوض. ثم إنها عليها صلوات ربنا قد توفيت مظلومة محزونة كئيبة، مقهورة مضطهدة شهيدة، كما عبرت عن ذلك روايات كثيرة ارتقت إلى التواتر والوثوق. ورحلت تلك السيدة المكرمة في عهد الشباب الغض الذي أذبله الوجد والأسى، فلم تتجاوز 18 من العمر، فبقيت هذه الأمة تسفر آهات الأسف والحسرة كيف فرطوا ببضعة المصطفى وحبيبته الوحيدة. وكل راحل مهموم بما يخلف، والزهراء أرواحنا فداها بذلت كل ما عندها حتى أوصت ببعض أموالها إلى زوجات النبي صلى الله عليه وآله. ولكن الأهم في وصاياها إشارتها إلى أحبتها أبنائها وبناتها، فلما أقبلت على أمير المؤمنين عليه السلام تطلب منه ما يطمئنها عليهم، قال لها: أوصيني بما شئت فإنك تجدينني وفيا، أمضي كل ما أمرتني به وأختار أمرك على أمري. فقالت: جزاك الله عني خير الجزاء يا ابن عم، أوصيك أولا أن تتزوج بعدي بابنة أختي أمامة، فإنها تكون لولدي مثلي. وأمامة هي أخت الزهراء عليها السلام بالتربية لا بالنسب، فهي ربيبة الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله، وإلا فالزهراء فاطمة سلام الله عليها هي البنت الوحيدة لأبيها المصطفى صلى الله عليه وآله. ثم قالت لزوجها البار: أوصيك ألا يشهد أحد جنازتي من هؤلاء الذين ظلموني، ولا تترك أن يصلي علي أحد منهم ولا من أتباعهم، وتفني الليلة إذا هدأت العيون ونامت الأبصار. أجل، فلا بد من الجفاء مع من شوه الرسالة واختصب الحقوق الإلهية. وكانت الزهراء عليها السلام علامة غضب الله إذا غضبت على أحد، كما كانت علامة رضا الله عز وجل إذا رضيت عن أحد. ولم لا وفيها وفي أهلها نزلت آية التطهير: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. وإلى هذا فقد روى المسلمون من طرق عديدة عن رسول الله صلى الله عليه وآله في مواضع عديدة قوله: من آذى فاطمة فقد آذاني، ومن آذاني فقد آذى الله. إن الله ليغضب لغضب فاطمة ويرضى لرضاها. هكذا أخرج هذين الحديثين وأمثالهما الحاكم النيسابوري في المستدرك على الصحيحين، والهيثمي في مجمع الزوائد، والمحب الطبري في ذخائر العقبة، وابن الأثير في أزد الغابة، وابن حجر في الصواعق المحرقة وغيرهم. وفي المقابل روى البخاري في الجزء الثالث من صحيحه، ومسلم في الجزء الثاني من صحيحه، وأحمد ابن حنبل في الجزء الأول من مسنده، والطبري في الجزء الثالث من تاريخه، وغيرهم كثير، أن فاطمة عليها السلام ماتت وهي واجدة على فلان وفلان. فكان من وصايا فاطمة الزهراء عليها أفضل الصلاة والسلام أن يصلي عليها الخواص ويشيعوها ويدفنوها سرا، وطلبت من أمير المؤمنين عليه السلام أن يخفي قبرها ليبقى ذلك علامة في جبين التاريخ على مظلوميتها وتفريط الأمة بها. ثم كان من وصاياها سلام ربنا عليها أن قالت لزوجها الإمام علي عليه السلام: أوصيك يا ابن عم أن تتخذ لي نعشا فقد رأيت الملائكة صوروا صورته. فقال لها: صفيه لي. فوصفته فاتخذه لها. وكأن تابوتها كان مرتفعا على هيئة نعش لا يحكي بدنها الشريف ولا يصف، وذلك ملمح من عفاف مولاتنا الصديقة الكبرى فاطمة صلوات ربنا عليها. وترحل سلام الله عليها عائفة دنيانا هذه مرتفعة إلى الرفيق الأعلى ترقى درجات الرضا الإلهي، ولكن بصعودها هي صلوات الله عليها تنزل المصيبة الكبرى على أهل البيت عليهم السلام. فهل يطاق العيش في بيت خلا منها وكانت تغمره بالنور والرحمة والمحبة والطهر والإخلاص والوفاء؟ فكان وجودها المبارك يفوح إيمانا وتقا وولاء للنبوة والإمامة، وكانت أنفاسها الشريفة ونظراتها الكريمة تدخل السرور على بيتها. فسعد بها زوجها أمير المؤمنين عليه السلام وأنس بها أولادها، فكيف يا ترى تغيب عنهم وقد تعلقت قلوبهم بها؟ إنه قضاء الله تعالى، ولا بد من التوديع والتسليم. ولما كانت صديقة فلا يغسلها إلا صديق، فبادر إلى ذلك أمير المؤمنين عليه السلام فأفاض عليها من الماء ثلاثا ثم خمسا، وجعل في الخامسة شيئا من الكافور، وكان يقول: اللهم إنها أمتك وبنت رسولك وخيرتك من خلقك، اللهم لقنها حجتها واعظم برهانها واعل درجتها واجمع بينها وبين محمد صلى الله عليه وآله. ثم حنطها سلام الله عليه من فاضل حنوط رسول الله صلى الله عليه وآله، وكان جبريل قد جاء به، فقال النبي صلى الله عليه وآله: يا علي ويا فاطمة، هذا حنوط من الجنة دفعه إلي جبريل وهو يقرئكما السلام وهو يقول لكما: اقسماه واعزلا منه لي ولكما. وكفنها أمير المؤمنين عليه السلام في سبعة أثواب، وقبل أن يعقد عليها نادى: يا أم كلثوم، يا زينب، يا فضة، يا حسن، يا حسين، هلموا وتزودوا من أمكم الزهراء، فهذا الفراق واللقاء في الجنة. فأقبل الحسنان يقولان: وحسرة لا تنطفي من فقد جدنا المصطفى وأمنا الزهراء. إذا لقيت جدنا فاقرئيه منا السلام، وقولي له: إنا بقينا بعدك يتيمين في دار الدنيا. قال أمير المؤمنين عليه السلام: أشهد الله أنها حنت وأنت ومدت يديها وضمتهما إلى صدرها مليا، وإذا بهاتف من السماء ينادي: يا أبا الحسن ارفعهما عنها، فلقد أبكيا والله ملائكة السماء. فرفعهما عنها وعقد الرداء عليها.
اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها بعدد ما أحاط به علم. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها بعدد ما أحاط به علم. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبنيها بعدد ما أحاط به علم. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها بعدد ما
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
فاطمة في القرآن والسنة.
فاطمة سلام الله عليها في آية الإيثار. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق عباده برحمته، ولرحمته وأشرف الصلاة والسلام على أفضل خلقه وخيرته المصطفى الأمين سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله أهل بيته وعترته. إخوتنا الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله أوقاتكم وأهلا بكم في متابعة لآية الإيثار. قوله عز من قائل: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. صدق الله العلي العظيم. لقد بينا أيها الإخوة المؤمنون أن الإيثار كان قد تجسد في سيرة رسول الله صلى الله عليه وآله وأخلاقه الكريمة بل والعظيمة، فقد خاطبه الباري جل وعلا بقوله: وإنك لعلى خلق عظيم. ثم أن هذا الخلق الشريف قد عرف في أهل بيته وخاصته عليا وفاطمة والحسن والحسين سلام الله عليهم أجمعين في جميع حالاتهم وأحوالهم، ولو كان بهم خصاصة. والخصاصة أيها الإخوة الأعزة هي الفقر، وقد بيّن سبحانه وتعالى أن إيثارهم ذاك لم يكن عن غنى أو وفرة في المال، بل كان عن عوز وقلة، فكان ذاك أعظم لأجرهم وثوابهم عند الله جل وعلا، بل كان أسمى لفضلهم وشرفهم صلوات الله عليهم. ولم يكتف أهل البيت عليهم السلام بالعطاء المادي، فقد قدموا للرسالة وللرسول أنفسهم المقدسة. جاء في رواية أن رسول الله قال لعلي عليهما أفضل الصلاة والسلام في ليلة الهجرة: أرضيت أن أطلب فلا أوجد وتوجد؟ فلعله أن يبادر إليك الجهال فيقتلوك. فأجابه الإمام علي عليه السلام: بلى يا رسول الله، رضيت أن يكون روحي لروحك وقاء ونفسي لنفسك فداء. وفي رواية أخرى قال النبي صلى الله عليه وآله: نزل علي جبرائيل صبيحة يوم الغار فقلت: حبيبي جبرائيل، أراك فرحا. فقال: يا محمد، وكيف لا أكون كذلك وقد قرت عيني بما أكرم الله به أخاك ووصيك وإمام أمتك علي بن أبي طالب؟ فقلت: بماذا أكرمه الله؟ قال: باه بعبادته البارحة ملائكته وقال: يا ملائكتي، انظروا إلى حجتي في أرضي بعد نبيي، وقد بذل نفسه وعفر خده في التراب تواضعا لعظمتي، وأشهدكم أنه إمام خلقي ومولى بريتي. وفي الصديقة الزهراء فاطمة عليه السلام كان الإيثار من أوضح خصالها، فهي التي روى عنها ابنها الحسن المجتبى عليه السلام أنها كانت تؤثر بالدعاء للمؤمنين والمؤمنات ولا تدعو لنفسها بشيء، فسألها عن ذلك فقالت: يا بني، الجار ثم الدار. وهي التي طوت جوعا ثلاثة أيام وثلاث ليال مع أمير المؤمنين علي عليه السلام، حين آثرا على أنفسهما المقدسة مسكينا ويتيما وأسيرا، فباتا جائعين صائمين، فأنزل الله جل وعز آية الإطعام. وكذلك أنزل الله عز وجل فيهما آية الإيثار، حيث روى أبو الفتوح الرازي في تفسيره روض الجنان، والحاكم الحسكاني في شواهد التنزيل، وابن شهرشوب في مناقب آل أبي طالب، وغيرهم عن الصحابي المعروف عبد الله بن مسعود أن رجلا قام من بين الصف بعد صلاة الجماعة فقال: أنا رجل غريب فقير فأطعموني. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: من الذي يكفي مؤونة هذا الرجل؟ فيبوئه الله في الفردوس الأعلى. فقام علي عليه السلام وأخذ بيد السائل وقال لفاطمة عليها السلام: يا بنت رسول الله، انظري في أمر هذا الضيف. فأخبرته أن الطعام قليل لا يغني غير واحد، فقال لها: أحضريه. فلما أحضرته رآه عليه السلام قليلا، فمد يده إلى السراج فأطفأه، وقال لفاطمة عليها السلام: تعللي في إيقاده حتى يحسن الضيف أكله ثم أتيني به. فكان عليه السلام يحرك فمه المبارك يري ضيفه أنه يأكل، وهو عليه السلام لا يأكل إلى أن فرغ الضيف من أكله وشبع. فلما أصبح علي عليه السلام أتى مسجد النبي فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: يا علي، كيف كنت مع الضيف؟ فأجابه عليه السلام: بحمد الله يا رسول الله بخير. فقال النبي له: إن الله تعالى تعجب مما فعلت البارحة. فسأله عليه السلام: من أخبرك بهذا؟ قال جبرائيل: وأتى بهذه الآية في شأنك، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. مستمعينا الأفاضل، ما زلتم تستمعون إلى برنامج فاطمة الزهراء في القرآن والسنة من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. وتتعدد الروايات أيها الإخوة الأحباء، ولا ضير في ذلك ولا تعارض، إذ ربما وردت الآية في بيان سبب النزول أو في باب المطابقة. فيوم كان علي وفاطمة صلوات الله عليهما في أشد الحاجة، أخذ علي من رسول الله صلى الله عليه وآله دينارا ليشتري به شيئا لبيته، وقد خلى من الطعام، حتى إذا وجد المقداد بن الأسود في المسجد وهو في حاجة شديدة أعطاه ذلك الدينار، وبقي في المسجد حتى أخبره النبي صلى الله عليه وآله قائلا له: أما إن جبرائيل قد أنبأني بذلك، وقد أنزل الله فيك كتابا، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. ذكر ذلك الكراجكي في كنز الفوائد، فيما ذكر الرواية السابقة الحسكاني الحنفي في شواهد التنزيل، وابن المعمار البغدادي الحنبلي في كتابه الفتوة، والتميمي المغربي أبو حنيفة في شرح الأخبار، ومعظمهم رووا ذلك عن أبي هريرة، منهم الحافظ الحاكم الحسكاني الحنفي الذي لم يكتف بهذه الرواية في ظل آية الإيثار في كتابه شواهد التنزيل، حتى أردفها بخبر أسنده إلى عبد الله بن عباس أنه قال في قوله تعالى: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، نزلت في علي وفاطمة والحسن والحسين، فسلام عليهم يوم آثروا ضيفهم على أنفسهم القدسية الشريفة، فباتوا جياعا في طاعة الله تبارك وتعالى، وسلام عليهم يوم تشرف الوحي بذكرهم في آية نازلة من النور الإلهي اشتهرت بآية الإيثار. مستمعينا الكرام، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج فاطمة الزهراء في القرآن والسنة. نسألكم الدعاء، والسلام عليكم.
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم
مكتبة الكتب الصوتية.
إن مع الصبر نصرا.
نسخة صوتية لكتاب المذكرات العربية لسماحة قائد الثورة الإسلامية في إيران الإمام علي الخامنئي دام ظله الوارف. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نقرأ معكم صفحات من كتاب إنما الصبر نصرة، المذكرات العربية لسماحة قائد الثورة الإسلامية في إيران الإمام الخامنئي دام ظله.
تلك الأيام حجرة الطابق العلوي، ولدت في مدينة مشهد في محافظة خراسان، حيث مثوى ثامن أئمة أهل البيت علي بن موسى الرضا عليه السلام. يوم مولدي هو 28 من شهر صفر عام 1358 للهجرة القمرية، أي ما يعادل 1939 للميلاد. الدار التي ولدت فيها صغيرة متواضعة ذات حجرتين، حجرة في الطابق العلوي خاصة بالوالدين وأطفالهما الصغار، وحجرة في الطابق الأسفل لأخواتنا التي توفيت أمهن قبل أن يقترن والدي بوالدته. ثم حدث في البيت ترميم بعد 30 سنة أو أكثر، فتحولت الغرفة العليا بعده إلى غرفتين. بعد سنة من ولادتي انتقلنا جميعا إلى بيت جدي لأمي السيد هاشم الميردامادي النجف آبادي. كان عالما معروفا بعلمه وزهده وتبحره في تفسير القرآن، وكان قد نفي بضمن العشرات من العلماء الذين نفاهم رضا شاه بهلوي قبل سنين من ولادتي. وكانت داره واسعة نسبيا، غير أن عدنا إلى بيتنا الصغير مع عودة الجد من منفاه. ثم اهتم بعض مريدي والدي ومحبيه بتوسيع بيتنا، فاشتروا أرضا متروكة جواره وأعيد البناء، فصار لنا بيت جديد، وصارت مساحة الدار معا تقرب من 200 متر، وأصبح الآن محلا عاما للمجالس الدينية وسمي حسينية. لم يكن في البيت من المتاع إلا القليل البسيط، وقد تم تسعير أثاث البيت يوم وفاة والدي، أي بعد 45 سنة تقريبا من التاريخ الذي نتحدث عنه، بنيف 40,000 تومان فقط. هذا المبلغ لا يتضمن قيمة الكتب طبعا. أنا ثاني الأبناء الذكور في البيت، فالأكبر مني هو السيد محمد، ولي أخوان أصغر مني وأخوات. إمام مسجد السوق. الوالد هو السيد جواد الخامنئي، من أسرة علمية معروفة في تبريز. ولد في النجف سنة 1313 للهجرة القمرية، ووالده السيد حسين الخامنئي كان إمام المسجد الجامع في تبريز. أقف قليلا عند الجد. درس السيد حسين في النجف 20 عاما، وكان من تلاميذ الفاضل الشربياني والشيخ حسن المامقاني والد الشيخ عبد الله المامقاني، وعاد من النجف إلى تبريز سنة 1315 للهجرة القمرية، أي بعد 3 سنوات من وفاة الميرزا الشيرازي تقريبا. وتوفي سنة 1325 تقريبا بعد شهور من الحركة الدستورية، فشيع في تبريز ثم نقل جثمانه إلى النجف ودفن في مقبرة وادي السلام، وهو أبو زوجة الثائر الخياباني المعروف، فزوجة الخياباني هي عمتنا. يذكر الوالد عن جدنا السيد حسين أنه كان ينام أول الليل بعد العشاء والأبناء مشغولون باللعب، ثم يستيقظ قبل 2 ساعة من طلوع الفجر للعبادة والمطالعة، وكانت أكثر مطالعاته قبل طلوع الفجر. كان من أعلام العلم، وكثير من علماء تبريز قد تتلمذوا عنده في النجف. وعندما عاد إلى تبريز تخلى إمام المسجد الجامع في هذه المدينة، وهو من عائلة مجتهد المعروفة، عن إمامة المسجد وسلمها إلى أستاذه السيد حسين. عمنا السيد محمد الخامنئي كان معروفا في النجف باسم السيد محمد بيغمبر، ومشهورا بقضاء حوائج الناس، وكان من خواص حاشية الآخوند الخراساني والسيد أبي الحسن الإصفهاني. أذكر أني حين سافرت إلى النجف سنة 1377 قابلت الشيخ حسين أغا الابن الأصغر للآخوند الخراساني، فعرفني وأثنى على عمي كثيرا وقال: أنا كنت واحدا من الأركان 4 في إدارة أعمال عمك. أعود إلى الوالد، كان معروفا بالفضل والعلم والاجتهاد، وتخرج على يد كبار العلماء مثل الميرزا النائيني وأبي الحسن الإصفهاني، وكان عفيفا ذا حياء مترفعا عن المال والمتاع. كان إمام مسجد في وسط السوق في مشهد، حيث الكسبة والتجار وأصحاب المال، لكنه كان متعففا عن النظر إلى ما في أيدي الناس ويكره ذلك، فبلغ الذروة في إباء طبعه، أحب العزلة. وأما أنا ما كنت أميل لطبيعته هذه، وتعلمت منه ما يخالفها. كان يدخل المسجد مطأطئا رأسه، راميا ببصره إلى الأرض، متجها مباشرة إلى المحراب دون أن يتحدث مع أحد من المصلين، وهناك كان يرفع نظارته ويلقي بذؤابة عمامته تحت حنكه عملا بالسنة، ويصلي بالناس ويخرج بطريقة دخوله نفسها. وفي المجالس كان يبقى صامتا إلا إذا طرح عليه سؤال، ولا يتحدث إلا مع الخواص من أصدقائه العلماء، ولا يقتحم مناقشة إلا في البحث العلمي. وكان نتيجة هذه العزلة الفقر الشديد، كان يضطر أحيانا إلى بيع كتبه من الفقر، مع أنه كان مغرما بها ويعشقها. كان لا يرتاح إذا رآنا نتصفح كتبه، وإذا رأى في يدنا أحد كتب مكتبته يقول بلهجة الحادب على الكتاب المتلهف للمحافظة عليه: ما هذا؟ ضعه رجاء في مكانه. مع ذلك اضطر أحيانا لبيع بعض كتبه كي يوفر ما نسد به رمقنا. كان يذهب إلى رفوف المكتبة فيأخذ الكتاب من أجل أن يبيعه، ثم يعز عليه بيعه فيعيده إلى مكانه، ويأخذ الثانية والثالثة حتى يقع الاختيار مرغما على بعضها، فيأخذها ويقول لأحدنا: خذ هذه الكتب إلى الشيخ هادي وبعها له. والشيخ هادي هذا كان معروفا بشراء أي كتاب يعرض عليه، فيضعه في حانوته ثم لا يبيعه إلا بسعر باهظ. كان يقول: أنا معروف بالغلاء في البيع، ولذلك لا يشتري مني إلا من هو مضطر لشراء الكتب، والمضطر يشتري الكتاب مهما غلا ثمنه. هكذا كان الشيخ هادي يشتري ويبيع. أذكر أننا نحن الأبناء كنا نذهب إلى بيت جدنا السيد الميردامادي فيعطينا ريالا أو نصف ريال كما يعطي الأجداد والآباء أبناءهم، وهو مبلغ ضئيل، ولكن صادف كثيرا أن اضطرت الوالدة لأخذ هذا المبلغ الضئيل منا لتشتري به ما يسد جوعتنا في العشاء.
أيها الأطاب، كنا مع حضراتكم في قراءة لصفحات من كتاب إن مع الصبر نصرة، المذكرات العربية لسماحة قائد الثورة الإسلامية في إيران الإمام علي الخامنئي دام ظله. إعداد محمد علي آذرشب، مراجعة محمد مهدي شريعة مدار، قراءة وأداء الدكتور عدنان الإشكواري، المنتج المنفذ حوراء بلال.
زهراؤنا من نورها قد أزهر الوجود، وهذه كواكب الله لها شهود. زهراؤنا من نورها قد أزهر الوجود، وهذه كواكب الله لها شهود. وكل شمس أشرقت لفاطمة تعود، فاطمة إلى رضا بارئها تقود، فاطمة إلى رضا بارئها تقود. بنور أم المصطفى نواصل المسير، بأننا منها بدأنا ولها المصير. بنور أم المصطفى نواصل المسير، لأننا منها بدأنا ولها المصير. في يدها الزمام قتيلة، في يدها الزمام قتيلة. فاطم يا خير الورى، فاطم يا كف علي حيرت عظائم العقول، أم أبيها هكذا قال لها الرسول. قال لها للأستاذ الأديب مهدي جناح الكاظمي: كفوا علي حيرت عظائم العقول، أبيها هكذا قال لها الرسول. قال لها وقلبها درع علي عندما يصول، بها فروع ديننا تأتم والأصول، تأتم والأصول. فلا تلمني لو على فاطمة أنوح، مصابها مدرسة طلابها الجروح فاجعة الكرام قتيلة فاجعة فاجعة الكرام فاطم يا خير الورى فاطم يا
هلا هلا